إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ها نحن في أواخر العشر الأواخر من شهر رمضان، أيامه تنقضي وتتصرم حتى لم يبق منه إلا القليل. وهكذا هي الأيام الجميلة التي يشغل العبد فيها نفسه بطاعة ربه سبحانه وتعالى، تمضي كمر السحاب. فالعبد قد زرع ما زرع من زرع يرجو به ثواب الله عز وجل، فينبغي له أن يعتني به أشد العناية، كما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: الذي يصوم ويقوم في رمضان ثم إذا أتت العشر الأواخر كسل عن القيام وعن الذكر وعن الصلاة، هو كمن زرع زرعا وأسقاه وحرث الأرض، فلما بلغ عند حصاده تركه بلا سقيا ولا ماء. ما ظنكم ماذا يحصل له لو تركه لمات، ولما استفاد من تلك الأيام التي حرث فيها وزرع وتعب. كذلك العبد الذي إذا أتت العشر الأواخر أو في أواخر هذه العشر كسل عن الطاعة أو تركها أو تشاغل بالدنيا، فهو كالزارع الذي يترك زرعه بلا ماء يموت بين يديه. فينبغي للعبد إذا أقبلت العشر الأواخر أن يجتهد فيها غاية الاجتهاد، حتى لو لم يبق من رمضان إلا ليلة أو ليلتين، فإنه أيضا يجتهد فيها بطاعة الله عز وجل، فلعلها تكون ليلة خير وبركة، أو لعله يستجاب له الدعاء في تلك الليلة، أو لعل الله عز وجل يعتق خلقه من النار في تلك الليلة فيكون مع العتقاء. عباد الله، إن العبد يكون في عبادة ربه في أيامه كلها، كما قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء: يعني الموت، إذا أتاك الموت فحينها تتوقف عبادتك التي تفعلها. أما وأنت حي فإنك تجتهد في طاعة ربك وتحرص عليها أعظم الحرص. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه العشر على بقية الشهر، كما فضل هذا الشهر على بقية الشهور، وجعل فيه عبادات جليلة عظيمة من صيام وقيام وغير ذلك. ومن العبادات كذلك زكاة الفطر، فزكاة الفطر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. فهذه زكاة الفطر واجبة على كل أحد، كان صغيرا أو كبيرا، كان ذكرا أو أنثى، كان غنيا أو دونه، ما دام يملك ما يزيد على قوت يومه في تلك الليلة فإنه يؤدي الزكاة، حتى لو كان يملك شيئا يسيرا من الطعام وهو يزيد على ليلته ويومه ذلك، فإنه يتصدق بصاع عن كل واحد من أهل بيته فيعطي الفقراء، كما قال عليه الصلاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر لماذا؟ إنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. يحصل في صومه تقصير أو خلل أو يحصل في صومه بعض الأمور، فإنه يكمل هذا النقص ويكمل هذه الأمور بزكاة الفطر. وزكاة الفطر عباد الله إما أن تنسب إلى وقتها لأنها تخرج ليلة صلاة العيد وهو الفطر، أو لسببها لأن الناس بعده يفطرون فيقال زكاة الفطر. وقد أجاز النبي صلى وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في يوم العيد، فإذا صلى فجر يوم العيد فإنه يخرجها ثم ينتهي وقتها بصلاة العيد. فإذا خرج الإمام وصلى بالناس انتهى وقت زكاة الفطر. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز أن تخرج قبل صلاة العيد قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما جاء ذلك عن بعض الصحابة. فيجوز للإنسان إذا كان لا يعرف فقيرا قريبا عنده أن يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. ويخرج الرجل عن نفسه وعن من يمونه من أهل بيته، فإذا كنت مسؤولا عن زوجتك وأبنائك تخرج عنهم، أو كان والداك معك في البيت كذلك تخرج عنهم، وإذا كان معك أبناؤك في بيت واحد فإنكم تخرجون من زكاة واحدة. أما إذا كان أبناؤك في بيت آخر فكل واحد يخرج عن بيته زكاة فطره. وأما بالنسبة للخدم أو العمال فإنه لا يخرج زكاة الفطر عنهم، لكن إن أراد أن يخرج عنهم يستأذنهم ويخبرهم أنه سيخرجها عنهم، لأنهم لا يملكهم، وإنما كل واحد منهم يملك نفسه وكل واحد منهم يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه. لكن إن أراد أن يتبرع بذلك لا حرج في ذلك فهذا جائز. وكذلك ينبغي له أن يخرج من غالب قوت أهل البلد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون من الشعير ومن البر ويخرجون من التمر. والشعير كان طعام الناس في ذاك الزمان، أما في زماننا هذا فإن الناس لا يأكلون الشعير، وإنما من فضل الله ونعمته على عباده أنهم يعطونه للبهائم وهم يأكلون أكلا آخر، وهذا من نعم الله على عباده وخيراته سبحانه وتعالى. فإذا يخرج المرء من غالب قوت أهل البلد، فيجوز له أن يخرج من الرز الذي نسميه العيش، أو يخرج من البر، أو يخرج من التمر، كل هذا جائز، يخرج من هذا من غالب قوت أهل البلد. وينبغي له أن يخرج صاعا عن كل نفس هو مسؤول عنها، والصاع اختلف العلماء فيه ما بين كيلوين ونصف إلى 3 كيلو، فإذا أخرج ما بين هذين أو أخرج 3 كيلو فإن هذا قد ملئت به الذمة ويكون تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن يزن كل صاعا بنفسه، فلو قدرها ثم أخرج زيادة لا حرج في ذلك. فلو فرضنا مثلا أنه قال يجب علي 40 كيلو أو 45 أو 30 كيلو، وعندي مثلا خيشة فيها تقريبا 50 كيلو وقال أريد أن أخرجها، نقول هذا جائز، وما زاد على ذلك فيعتبر صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أراد المرء أن يخرج مالا فإن هذا لا يجوز ولا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما، وكان في وقته يتعاملون بالدينار وبربع الدينار والدرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، فمعلوم لديهم الدراهم والدنانير، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالعبد يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج زكاة الفطر طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحاجات الناس، فإن بعض الناس يقول لا الناس يحتاجون إلى المال أكثر، فإن هذا شرع من الله عز وجل لا يجوز تغييره ولا تبديله، وإنما العبد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعلم بحاجات الناس، ومع ذلك أمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما زكاة الذهب وزكاة النقدين وزكاة العروض التجارة والثمار وغير ذلك فلو أن يخرج فيها ما شاء، أعني من الأموال، يعطيهم من الأموال ما يسدون به ديونهم عن الفقراء، أو يطعمون به أنفسهم أو غير ذلك، أو يشترون لباسا. أما زكاة الفطر فإنه لا يخرجون منها إلا طعاما. كذلك من الأمور المهمة، لو بعض الناس يقول عندي أقارب أو فقراء يحتاجون إلى زكاة الفطر خارج هذه البلاد وهم أحوج إلى هذا الطعام، فنقول في أصح قول العلماء يجوز إخراج زكاة الفطر عن خارج البلاد إذا كانت البلاد ليس فيها فقراء إلا قلة، أو كانت البلاد الأخرى حاجتها أعظم وأكبر، فلا بأس أن تخرج زكاة الفطر إليهم. ولو أراد أن يدفع مالا إلى وكيل له في تلك البلاد والوكيل يخرج زكاة الفطر طعاما فلا حرج في ذلك ولا بأس. فمثلا يقول إذا اشتريت مثلا العيش وأردت أن أرسله يحتاج إلى سيارة، وسيارة قد تتأخر أسبوعا أو أسبوعين وقد تحبس في الجمارك، فيأتي العيد وهم لم يعطوها الفقراء، ويقول أرسل مالا إلى وكيل لي أو وكيل لمجموعة من الناس أو وكيل للجنة خيرية ثقة يعطيهم إياها في تلك البلاد والوكيل يشتري بها طعاما، فنقول هذا ليس فيه حرج، وهذا وكيلك أنت لم تدفع مالا وإنما دفعت طعاما، فأعطيت الوكيل والوكيل هو الذي دفع هذا الطعام إلى هؤلاء الفقراء. عباد الله، احرصوا بارك الله فيكم على زكاة الفطر، واعلموا أنه من أخرجها بعد صلاة العيد أنها صدقة من الصدقات، وأن المرء يجب عليه أن يحرص عليها وأن يعطيها الفقراء ونفسه طيبة في ذلك، وأن يحث أهل بيته على الصدقة، أعني زكاة الفطر على هذه الصدقة، وأن يعلمهم إياها، وأن المسلم أخو المسلم، فلا يترك إخوانهم في جوع وهو في يوم العيد يفرح ويفرح في يوم العيد وهو في جوع أو فقر أو حاجة أو غير ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومما يشرع في الأيام المقبلة صلاة العيد، وهي فرض على المسلمين، وقد جاء في حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، يعني العواتق وذوات الخدور وأصحاب الأعذار، إلى صلاة العيد. قالت فيعتزل الحيض الصلاة ويشهد الخير ودعوة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على إخراج النساء حتى ذوات العذر اللاتي لا يصلين، فإنهن يخرجن إلى صلاة العيد. فإذا حضرت الصلاة يعتزلن المصلى، يعني يتأخرن ويصلي وتصلي التي قد حضرت أو وجبت عليها الصلاة، وأما تلك فإنها لا تصلي لأنها ذات عذر، لكنها تشهد الخير ودعوة المسلمين. فإذا كانت الحائض تدعى إلى صلاة العيد، فما ظنكم بأحد المسلمين الذين تجب عليهم صلاة الجماعة؟ ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على صلاة العيد. ومن السنن في صلاة العيد أنه تصلى في الصحراء إذا لم يكن هناك غبار أو حر شديد أو أذى للناس. وأيضا مما ينبغي أن يعلم فيها أنه ينبغي للمرء أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه، لأنها جمع للمسلمين، فيحتاج إلى أن يلبس أحسن ثياب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطيب بالطيب الحسن حتى يشتم الناس الرائحة الطيبة. وينبغي له أن يغتسل حتى لا يأتي فيه ريحة عرق أو ريحة كريهة تؤذي الناس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا خرج فإنه يستحب له أن يكبر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال العلماء يستحب التكبير من ليلة العيد إلى أن يصلي صلاة العيد، فإذا غربت شمس ليلة العيد فإنه يكبر إلى أن يصلي صلاة العيد، فإذا صلى صلاة العيد وقف عن التكبير، والتكبير له أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ونحو ذلك من صيغ التكبير التي وردت عن النبي أو وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا خرج إلى صلاة العيد فإنه يستحب أن يخرج ماشيا إن لم يكن المكان بعيدا عليه، وإذا خرج من طريق فإنه يعود من طريق آخر، لأن الله عز وجل قال: سنكتب آثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه الخطوات تكتب عند الله عز وجل، وأيضا في ذلك تكثير للمسلمين، فلو ذهب من طريق وعاد من آخر كان في ذلك تكثيرا للمسلمين، وإظهارا لشعائر الإسلام، وإظهارا لعزة المسلمين وقوتهم وكثرتهم. كذلك يجوز له أن يهنئ إخوانه في صلاة العيد، فيهنيهم بما يشاء من الألفاظ، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما له أن يهنيهم بما يشاء، وأيضا أن يوسع على عياله، وأن يوسع على أقاربه، وأن يزورهم، وأن يتواصل معهم، فإن هذا من أيام الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل اجتماعا للمسلمين وإظهارا للمحبة بينهم، فيهني أرحامه وأقاربه بهذا اليوم العظيم. عباد الله، ينبغي لنا أن نتم شهرنا بطاعة الله عز وجل، ولا ينبغي لنا أن نتكاسل عن بقية الأيام، واعلموا أن العبد إذا أتم عمله فإن هذا دليل على تيسير الله وتوفيقه له، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فينبغي للعبد إذا عمل عملا لله عز وجل أن يتمه ويكمله، وأن يجتهد بطاعة الله عز وجل. ذهب الكثير ولم يبق إلا القليل، اجتهد في هذا الباقي، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.